الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من جامع الترمذي وهو 17 من أبواب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد وأيضا والخروج منه، لأن باب الأذكار واسع. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي عن ليث وهو ابن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي ثقة عن أمه فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمية عن جدتها فاطمة الكبرى بنت محمد صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. خرجه ابن ماجه وأحمد. وكما ترى في سنده ليث بن أبي سليم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد وقول بسم الله لم يثبت فيه شيء. هناك أحاديث ظاهرها الصحة ولكنها معلولة، والثابت ما سيأتي من حديث أبي حميدة وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد قال: اللهم إني أسألك من فضلك. قال: وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث وحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: ربي افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: ربي افتح لي باب فضلك. خرجه مسلم لكن من غير طريق فاطمة رضي الله عنها. فانظر هذا الطريق الثاني يوضح الطريق الأول. الطريق الأول معلول وفيه زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني يعني ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو المتصل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة. أما حديث أبي حميد، حديث أبي أسيد فأخرجهما مسلم هكذا عن أبي حميد أو أبي أسيد الأنصاريين. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. ففاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. قال رحمه الله: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ومما يصح في الباب حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. خرجه أبو داود. قال: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. جاء بلفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبلفظ فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي كلاهما ثقة عن أبي قتادة ربع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. هذا الحديث احتج به جمهور العلماء على استحباب تحية المسجد، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لأن الأمر يفيد الوجوب، والذين ذهبوا إلى الاستحباب قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. ربما استدلوا بحديث الثلاثة الذين دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الثاني فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قالوا لم يذكر أنهم صلوا. وتسقط تحية المسجد في أحوال: الحال الأول للخطيب ليس عليه تحية مسجد، وهكذا من كان جلوسه على كرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على كرسي ولم يكن عليه تحية مسجد. الأمر الثالث إذا دخل في صلاة. الأمر الرابع إذا دخل بغير وضوء. قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك. أما حديث جابر فأخرجه البخاري ومسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني أن يقوم فيركع ركعتين. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدي في الكامل كما في التلخيص. وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن حبان في صحيحه. وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه الشيخان بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. قال أبو عيسى: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ. والصحيح حديث أبي قتادة، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني: وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ، أخبرنا بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. يشير إلى حديث جابر، حديث أبي قتادة. قال: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث يرد ذلك الحديث الذي فيه سبعة مواطن نهيت أن أصلي فيها، فذكر منها قارعة الطريق والمجزرة والحمام ونحو ذلك، وحديث ضعيف. قال: السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي ثقة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. والحديث فيه خلاف، ولكن شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند بيّن ثبوته. ومعنى الأرض كلها مسجد أي يجوز الصلاة فيها إلا المقبرة، وهو موضع القبور، والحمام الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان. والحديث يدل على منع الصلاة في المقبرة والحمام، وقد اختلف الناس في ذلك. وأما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد منها كالبيت. وإلى هذا ذهب الظاهرية، ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار. وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها، فقال إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة. فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته. ما ذهب إليه الشافعي غير صحيح، لأن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لعلة النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى عند قبور الأنبياء أو يصلى إليها، مع أن الأرض لا تأكل أجسادهم. فالعلة من النهي عن الصلاة في المقبرة سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها أو إليها، كلاهما ثابت. وقد استغل كثير من الناس الآن المقابر وبنوا عليها الدور ويصلون فيها وصلاتهم باطلة، وربما أدخلوا المساجد في المقابر أو أدخلوا القبور في المساجد، وكل هذا أمر ممنوع في شرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. فقال لعائشة أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ومات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. والله المستعان. ومن أسوأ ما يؤدي إلى الغلو في القبور هو بناء القباب عليها والعمارة لها والكتابة عليها والتجصيص لها، وكل ذلك قد نهى عنه الشرع، كما أنه نهى عن امتهانها بالجلوس عليها وقضاء الحاجة بينها والمشي بالنعال بينها. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، يعني هذا الإطلاق مستثنى منه المقبرة والحمام، لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث السابق، فهذا عام والحديث الأول خاص، أو هذا مطلق والحديث الأول مقيد. وإذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص، وإذا تعارض المطلق والمقيد يقدم المقيد. حديث حذيفة خرجه البخاري وأظن أيضا عند مسلم، وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. أما حديث عبد الله، أما حديث علي فأخرجه البزار، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم، وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد، وأما حديث حذيفة فأخرجه مسلم، وأما حديث أنس فأخرجه السراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح، وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد والترمذي في كتاب السير. قال رحمه الله قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. ثبت الحديث أو لم يثبت، فالنهي عن الصلاة في المقابر أو إليها ثابت من أحاديث أخرى. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل بنيان المسجد، لا سيما إذا بني المسجد وسلم لمن يقيمه على السنة. ما تبني مسجدا وتسلمه لمن يحيي فيه الموالد، أو تبني مسجدا وتسلمه لمن يسب فيه الصحابة، أو تبني مسجدا وتسلمه لمن يقوم فيه بالدعوة إلى الحزبية ونحو ذلك من الأمور الردية. بل إذا بنى الإنسان مسجدا فليسلمه إلى عماره الذين يعمرونه بالسنة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فهم أهل السنة والجماعة، أهل السلف الذين يطبقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فتسليمها لهم من التعاون على البر والتقوى، وتسليمها لأهل البدع من التعاون على الإثم والعدوان. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد صحابي صغير رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه، خرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. أي بنى له بيتا في الجنة، ولا يشترط أن يكون مثله في السعة والهيئة، فإن فضل الله واسع. قد جاء أيضا من حديث جابر: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص غطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي هذا شرط الإخلاص: من بنى لله. والإخلاص إنما يصدر من المسلم، أما الكافر إذا بنى مسجدا لا يؤجر عليه، بنى مسجدا لله من غير حله، فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها: لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. وفي هذا الحديث بيان أن الجنة تعمر بحسنات الدنيا: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وبناء المساجد من الصدقات الجاريات التي يجري على صاحبها أجرها بعد وفاته. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس بن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمرو بن عبسة وواثل بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. أما حديث أبي بكر فأخرجه الطبراني في الأوسط، وفي وهب بن حفص وهو ضعيف. قاله الهيثمي: أما حديث عمر فأخرجه ابن حبان بلفظ: من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. أما حديث علي فأخرجه ابن ماجه مرفوعا وإسناده ضعيف. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو نعيم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو حديث علي، وزاد فيه أوسع منه، وروى أحمد أيضا نحوه. وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في الباب سيأتي. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو مسلم الكجي مثل حديث أنس وزاد ولو كمفحص قطاه. وأما حديث عائشة فأخرجه مسدد في مسنده الكبير. وأما حديث أم حبيبة فأخرجه الطبراني في الأوسط. وأما حديث أبي ذر فأخرجه البزار. وأما حديث عمرو بن عبسة فأخرجه النسائي. وأما حديث واثل بن الأسقع فأخرجه الطبراني في معجمه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. وأما حديث جابر فأخرجه ابن خزيمة. هناك أحاديث أخرى في الباب في فضل بناء المساجد. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان. قال رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس ضعيف عن زياد النميري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا وهكذا أن يدخل القبر في المسجد. إلا أن بعض أهل العلم فصل يقول إن اتخذ المسجد على القبر فالصلاة باطلة وإن أدخل القبر في المسجد فيجب أن يخرج القبر من المسجد. وفي الحالة الأولى يجب أن يهدم المسجد. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة ثقة عن أبي صالح بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أبو صالح ضعيف وليس بالسمان. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ويحسنه بعض أهل العلم بلفظ لعن الله زوارات القبور فيكون المراد باللعن هنا اللاتي يزرن القبور متبرجات أو نائحات غير ملتزمات بالشرع. وأما حكم زيارة القبور من حيث هي للنساء فجائزة على الصحيح. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقالت عائشة يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور؟ فقال قولي السلام عليكم أهل الديار. ولم يقل لها لا يجوز لك الزيارة. ثم حديث زيد رضي الله عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النهي كان للرجال والنساء والرخصة كانت للرجال والنساء. وقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. وهذه الأفعال لعن أصحابها لما تؤدي إليه من الفتنة. فإن اتخاذ السرج في القبور سبب للغلو فيها وهكذا بناء القباب عليها وبناء المساجد وشد الرحال إليها كل هذا من المنكرات العظيمات. وقد ابتليت هذه الأمة بفتنة القبور أيما فتنة فمن بلد إلا وتجد فيه من القبور المعظمة والمشيدة إلا ما كان من بلاد الحرمين لما قاموا به من هدمها في إبان دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما كان بعده. وإلا فإن مقبرة البقيع كانت كلها قباب وبلاوي وهكذا مقبرة المعلاه التي تسمى بمقبرة خديجة في مكة وهكذا قبر ابن العباس ابن عباس في الطائف وقبر زيد بن الخطاب في منطقة الرياض وما إليها. وكم هي من القبور التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. وعندنا في اليمن عدد ليس بالقليل سواء في بلاد الجبال بسبب الرافضة أو في التهائم بسبب الصوفية قبور تعبد من دون الله وتشيد عليها القباب وتشد لها الرحال وجعلت لها النذور وغير ذلك، كما قال ابن الأمير: كم سالت على بابها من نحائر ويبكون عندها، وأعادوا فيها معنى ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وقد أضلوا كثيرا. وربما تجد بعضهم يعظم القبر تعظيما مبالغا فيه، حتى لو طلب منه أن يحلف بالقبر كاذبا أبى، وإن طلب منه أن يحلف بالله كاذبا لحلف. ويرتجب بعضهم إذا قدم إلى القبر، وربما جاء منحنيا، وربما خرج مستدبرا حتى لا يولي القبر ظهره، أمور تندى لها الجبين. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة: حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان: قتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء عن جندب في مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وأبو صالح هذا هو مولى أم هاني بنت أبي طالب، واسمه باذان، ويقال باذام أيضا. باب ما جاء في النوم في المسجد، وذلك من الجائزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نام في المسجد، لا سيما في أيام اعتكافه، وأصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد، والمرأة التي كانت تقوم المسجد كانت لها خيمة، ولابد أن يقع منها النوم ونحو ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. وأصل الحديث في الصحيح، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا. وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول ابن عباس، الصحيح جواز ذلك ولا محذور فيه. قال: باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. أما الشعر قد ثبت أنه قرئ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. له شاهد، وفي رواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب كلام. قال: أخرجه النسائي و أبو داود بن ماجه قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس. أما حديث بريدة فأخرجه مسلم، وأما حديث جابر فأخرجه النسائي، وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني، أي في إنشاد الضالة في المسجد، في البيع والشراء في المسجد. فإن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال الشوكاني: في النيل ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة. قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردي: وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم، عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن. وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. هي سلسلة حسنة، اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، والصحيح فيها سلسلة حسنة إذا سلمت مما بعدها. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه، لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن. الصحيح أنه حسن كحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال رحمه الله وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد حديث عائشة في قصة حسان بن ثابت وغيره. قال باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. مسجد قباء أسس على التقوى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد حين سألوه عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا وألقى الحصى، لأن يعني ربما وجد تفضيلا لمسجد قباء على مسجده، وإلا فكل كلاهما بني على التقوى. وهو المراد بالآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال وبسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن أنيس ابن أبي يحيى الأسلمي ثقة عن أبيه سمعان المدني لا بأس به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم ترى رجلا من بني خدرة ورجلا من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هذا يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. والحديث دليل على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي. قال الحافظ في الفتح قد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن وذا ساق الحديث هو مسجدكم هذا. والصحيح الجمع كما قلت لكم، الجمع هو المقدم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي كذب، لا ذاك إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن يحيى الأسلمي قال لم يكن به بأس، وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه فهو لا بأس به، وحديثه من قبيل الحسن. وما زالت أحكام المساجد إن شاء الله في درس آخر. إلى هنا والحمد لله.